الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه. أيها المؤمنون، يشتكي كثير من الناس من ضعف علمه بالله عز وجل ومن ضعف استجابته لأمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى، ويلحظ ذلك المربون في بيئات التربية والآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم، فنجد أن العلم بالحلال والحرام كثير، وفي مقابل ذلك نجد من أنفسنا وممن نربيهم في بيوتنا وممن نعلمهم في مدارسنا مقابل ذلك الكثير من العلم، الكثير من الترك للأمر والفعل للنهي. وفي هذا نبه الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم على وسيلة في التربية لا بد من إدراكها ولا بد من السير على منهجها إذا أردنا أن نصل إلى منهجه صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. الخطأ الأكبر أيها الأحباب في هذا الشأن أننا نبدأ في تعليم أبنائنا وبناتنا مسائل الحلال والحرام ونكثر من أن نطرق على أسماعهم ذاك يجوز وذاك لا يجوز قبل أن يقر الإيمان في قلوبهم، ولذلك يضعف شأن الأمر والنهي عندهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذلك أبدا. قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو يحكي لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يربي صحابته من حوله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. قال ابن عمر: فتعلمنا الإيمان والعمل معا، وأنتم، يشير إلى من بعده من جيل التابعين، فمن بعدهم ونحن أولى بذلك، قال: وأنتم تتعلمون القرآن، أي تتعلمون الأحكام وتتعلمون كيف تتلفظون بآيات القرآن قبل أن تتعلموا الإيمان، قال: فضيعتم العلم والعمل معا. ولذلك أيها الكرام، من أراد أن ينجح في تربيته فلا بد أن يسلك منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. ما منهجه وما طريقته وما مسلكه وكيف رباه الله عز وجل في محكم كتابه العظيم؟ أول ما نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم ذلك هي سورة بدأها الله عز وجل بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنزلت كلمة اقرأ، وكانت هذه الكلمة تشير إلى معنى عظيم جدا، وللأسف أن كثيرا منا نحى عن هذا المعنى إلى معنى آخر هو تابع وليس بأصلي. اقرأ باسم ربك الذي خلق إنما هو أمر بالعلم بالله عز وجل قبل أن تتعلم أحكامه وأوامره سبحانه وتعالى. فالعلم بالله هو المقصود الأول حينما قال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولذا جاء هذا الوصف بعدها مباشرة: اقرأ. كيف اقرأ يا رب؟ واقرأ ماذا يا الله؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ مستعينا بمعرفتك بربك الذي خلقك وخلق الناس من حولك. ثم أكد ذلك فقال جل في علاه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو أمر. أما الوصف الذي جاء بعده خلق الإنسان من علق، أي لتنظر إلى نفسك وتتعرف على الله من ذاتك. وهذا هو طريق العلم بالله الذي نزل به القرآن أولا. فإن سأل سائل فقال كيف أعلم أني عالم بالله أو لست بعالم بالله، لم يتركها الله عز وجل بل أبانها وأظهرها، فذكر المؤشر للإيمان وللعلم بالرحمن في ختامها، فقال سبحانه كلا يا محمد كلا لا تطع، وماذا أفعل؟ قال واسجد واقترب. فمن رأى من نفسه، من رأى من زوجه، من رأى من أبنائه، من رأى من طلابه، من رأى من الناس من حوله أنه يحب أن يسجد لله سجودا يقربه من الله، فذاك الذي علم بالله وعرف الله حق معرفته. فإن كان لا يجد لذته حالما يضع جبهته على الأرض، وإن كان لا يجد سعادته حالما ينكب على الأرض تعظيما للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، فوربي ما عرف الله حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة ما عرف ربه ومولاه وإلهه وخالقه جل وعلا. هذا هو مؤشرها. فإن قيل فكيف نتعرف على ربنا ومن أي الأبواب ندخل وندلف إليه سبحانه وتعالى؟ جاء جواب أهل العلم أن معرفة الله لها بابان عظيمان جدا، أما أولها فهو تدبر آيات الوعد والوعيد، وأما ثانيها فهو تفكر العبد بآيات الكون من حوله. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته المشهورة: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. هذا هو أول العلم وأعظم العلم. كيف نتعلم؟ تعال أيها الحبيب المبارك، وتعالي أيتها الأخت الفاضلة، لنتعلم أعلى العلم وأفضل العلم وأجل العلم وأكبر العلم. كيف نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال تعالى: أنزل الله عز وجل آيتان للناس، آية من كلامه هو سبحانه، وآية من خلقه هو سبحانه. فتارة من الناس من يؤثر فيهم الوعد والوعيد، وتارة من الناس من يؤثر فيهم النظر في آيات الله من حوله سبحانه وتعالى. وكانت آية التفكر هي التي ابتدأها الله عز وجل وأمر بها هذا المخلوق ليستدل بها على ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الأول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ إذا رأيت الله من حولك بخلقه وأفعاله وحكمه وحكمه سبحانه وتعالى في هذا الخلق، ستعرف ربك سبحانه، ستعرفه حق المعرفة بالنظر إلى آياته في كونه. ولذلك قال الله عز وجل في آيات يقرأها الصغير قبل الكبير، يقرأها من بلغ الرابعة والخامسة ويحفظها كل منا، لا يفقدها أحد من الناس، وإن لم يسمعها من تلاوة لسانه بأذنه يسمعها من تلاوة إمامه في صلاته. فقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان. إلى ماذا أنظر يا رب؟ قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. طعامه الذي يأكله ليلا ونهارا هو آية من آيات الله يدل على الله، ويعلم العبد كيف يتعلم المعرفة بالله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. سبحان ربي لا إله إلا هو. أحدنا أحبتي لو تأمل في طعامه الذي بين يديه، كيف جاء وكيف وصل، وما الذي استغرق من المراحل قبل أن يضع هذه اللقمة في فيه، ثم إذا وضعها في فيه ما الذي تجري عليه حتى يستفيد من غذائها، ويخرج الله عز وجل فضلها منه حماية له من أذاها. ذكر أهل الطب أيها الأحباب أن هذه المادة ولو أنها ما يشرب فقط جرعة من ماء، ستمر على أكثر من 30,000 عملية كيميائية قبل أن تصلح ما يحتاج إليه بدنك من الغذاء، وقبل أن تكون أهلا لأن تشرب منه ما يطعم بدنك وما يغذي جوارحك. سبحان ربي لا إله إلا هو، ومن أين هذه ومن خلقها؟ تأمل أخي في قوله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء حينما خرج من الرجل بل وخرج من المرأة أيضا، هل رأيت فيه حياة؟ هل رأيت فيه عجب؟ هل رأيت فيه ما يكون سببا في نشوء إنسان له سمع وبصر وأمر ونهي وإرادة وامتناع؟ نطفة قذرة، نطفة مذرة، وإذ بالله عز وجل يخلق منها بشرا سويا. ولذلك أيضا قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان، ولكن ينظر إلى ماذا من حوله، وماذا يتأمل ممن يدور عليه ويحتف به. قال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إن مررت بالجبال فانظر إلى من الذي نصبها، وإن مررت بالأرض فانظر من الذي سطحها، وإذا نظرت إلى السماء فانظر من الذي رفعها. هذه آيات الله من حولك أيها الحبيب المبارك. إن رزقت أن ينفتح البصر والبصيرة لتتأمل منها خلق الله عز وجل، فاعلم أن طريق الإيمان إلى قلبك قد فتح. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هل استطاع الإنسان مع ما وصل إليه من اختراعات عظمى وتقنية هائلة كبرى، هل استطاع أن يخلق بعوضة؟ هل استطاع أن يخلق ذبابة؟ هل استطاع أن يوجد لنا ولدا صغيرا يخرج من آلة اخترعها؟ هل استطاع أن يرد بصرا؟ أراد الله أن يطفئ نوره. هل استطاع أن يحيي ميتا؟ أراد الله أن ينزع روحه. هل استطاع هل استطاع أن ينبت لنا شجرة، وأن يفلق لنا حبة، وأن كل ذلك أيها الحبيب المبارك إذا وعيته وأدركته وعلمت نفسك منه جريت في ميدان العلم بالله والمعرفة بالعظيم جل في علاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائرنا وأن يروي ظمأ قلوبنا. أنت إلهنا لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الباب الآخر فهو التذكر بآيات الوعد والوعيد من كلامه جل في علاه، وهذا أيسر على كثير من الناس، قد ينغلق باب التفكر، أما باب التذكر فلا ينغلق أبدا، وإنما المطلب فيه واحد لا ثاني له: أن تعيد على قلبك آيات الذكر وآيات الوعد والوعيد. فإذا مر الواحد منا أحبتي بسور عظام نقرأها في الليل والنهار، وسمع الله عز وجل يقول له: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. حينما يمر الواحد منا أحبتي والله عز وجل يعده ويتوعده فيعده فيقول جل في علاه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ويتوعده الله عز وجل فيقول سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تأكل مالا حراما، تظلم يتيما وصغيرا ومسكينا، تطارد وراء أعراض المسلمات يمنة ويسره، وتفرح بذكائك وخبرتك في إيقاع من توقع بهن من الفتيات، تنظر إلى الحرام بعينك والعورات، وتتكلم بالكذب والغيبة بلسانك، وتفعل وتفعل. إذا جاءت النفس إلى هذا فاقرأ عليها قول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا الذي طغى على الله بقوته، هذا الذي طغى على الله بذكائه، ذاك الذي طغى على الله بشبابه، هذا وذاك وتلك، قال الله عز وجل عنهم في يوم القيامة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر لذة الحياة، آثر شهوة الحياة، آثر وآثر، قال الله عز وجل: وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار رمسة واحدة، فيقال له بعد ذاك: عبدي، هل مر بك خير قط؟ هل رأيت خيرا قط وهو أنعم أهل الأرض قاطبا؟ قال: لا والله يا رب، ما مر بي خير قط ولا رأيت خيرا قط. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض. من ذا الذي هو أبأس أهل الأرض؟ ما صفته؟ ما العذاب الذي يتعرض له؟ ما الأمراض التي في بدنه؟ ما الفقر الذي هو عليه؟ فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ فيغمس في الجنة غمسة واحدة، يؤخذ فيغمس في الجنة غمسة واحدة. فيقول الجبار له: يا عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ قال: لا والله يا رب، يقسم: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. يا ربي يا كريم يا عظيم يا حليم، يا من قلوب العباد بين يديك تقلبها كيف تشاء، اللهم إني أسألك لأحبتي هؤلاء جميعا، ولأحبابهم ولأهليهم ولذراريهم ولجميع المسلمين، اللهم أنزل علينا في هذه الساعة العظيمة علما بك، وعلما بكتابك، وعلما بأمرك ونهيك. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الصالحين. اللهم قربنا إليك وإن هربنا منك، اللهم قربنا إليك وإن أبعدنا عنك. اللهم إلهنا تولانا جميعا برحمتك، تولانا جميعا بعفوك، تولانا جميعا بكرمك وجودك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، يا ربنا وخالقنا، لا إله لنا إلا أنت، ولا رب لنا سواك، أنت الكريم الرحمن، وأنت الجواد ذو العطاء والإحسان. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وقرآنا، اللهم املأ قلوبنا هدى ونورا، اللهم واملأ بذلك جوارحنا وأسماعنا وأبصارنا، اللهم واملأ به جميع جوارحنا. اللهم أنر لنا دنيانا وأنر لنا أخرانا. اللهم إلهنا، من كان منا طائعا قانتا ساجدا لك فزده إيمانا وتوفيقا، ومن كان منا مبعدا عنك بعيدا عن طاعتك فاللهم تب عليه في هذه الساعة العظيمة وقربه منك. يا رب اهدنا جميعا هداية لا ضلال بعدها، اللهم وفقنا توفيقا لا ضياع بعده، اللهم وأنر قلوبنا نور نورا لا ظلمة بعدها. إلهنا ومولانا يا رب العالمين، يا عظيم يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا الله يا الله يا الله، إن أهلنا في الشام قد وقع بهم من الضر والبأساء ما أنت به أعلم وعلى إزالته أقدر. فاللهم نرفع لك جميعنا أيدينا بدعائك، فاللهم أنزل عليهم في هذه الساعة فرجا من عندك، اللهم فرج عنهم ما بهم، اللهم انصرهم على من طغى وبغى عليهم، اللهم احفظ ضعفا. يا ربي يا كريم يا عظيم يا منان، اللهم أزل ضعف كبيرهم ونسائهم وصغارهم، اللهم كن معهم يا عظيم يا جبار. إلهنا ومولانا ربنا وخالقنا، أنت أعلم بهم منا وأرأف بحالهم منا، فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، ولا مسؤول سواك. اللهم تمم عليهم عافيتك، وأزل عنهم بأسك، وأتمم على من نصرهم نصرك يا ربي يا عظيم. من وقف معهم فكن معه، ومن خذلهم فاخذله، أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. منا من وقع به المرض فأعجزه وأضر به، ومنا من أثقله الدين فأهمه وأغمه، ومنا من له حاجات لا مفزع له إلا أنت. فنسألك يا رب يا كريم يا ذا العطاء والإحسان أن تقضي لكل واحد منا حاجته. اللهم لا تنقضي هذه الصلاة العظيمة إلا وقد أمرت بأمرك، وإلا وقد قطعت بقطع من عندك، أن من كان منا مريضا تكتب له منك شفاء، وأن من كان منا فقيرا مديونا أن تكتب له في صحيفتك غناء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم واجعلنا جميعا من عبادك المخلصين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
وجل فيما يأتي ويذر يسأل الله.